la batería.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هذا كتاب الرائد في علم الفرائض. لمؤلفه محمد العيد الخطراوي. يقول المؤلف رحمه الله: بعد ذكر مقدمته، نقرأ مقدمة الطبعة الأولى. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مذكرة في الفرائض على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أسميتها الرائدة في علم الفرائض. كنت جمعتها وأمليتها على طلبتي في معهد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرياض سنة 79 و300 ألف. وقد أظهر كثير من الطلبة والإخوان استحسانها وأشاروا علي بطبعها، فأجبتهم إلى ذلك، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى لعلمي بعظم المسؤولية وكبر التبعة، والله أسأل أن يوفقني إلى الإصابة فيما قصدت، وهو حسبي ونعم الوكيل. نعم. هذه عادة كثير من المدرسين في الجامعات أو المعاهد، أنه توكل إليه دراسة التدريس، يوكل إليه تدريس مادة من المواد، فيضع مذكرة للطلاب الذين يدرسون. وغالب هذه المذكرات التي توضع للطلاب لا يكتب لها البقاء والاستمرار، مذكرة وبعد أن يمضي الطلاب إلى المرحلة التي بعدها تذهب المذكرة، ما يعتنى بها إلا بعض المذكرات، منها هذا ومنها مذكرة الشنقيطي رحمه الله على أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. الآثار، أما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الفرائض، فلم يثبت من ذلك كبير شيء، لم يثبت من ذلك بخصوص علم الفرائض، لم يثبت من ذلك كبير شيء. وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها ضعيفة، لكن علم الفرائض فضله يندرج تحت فضل العلم بالشريعة من العمومات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأدلة في ذلك كثيرة. قال: آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض، ويقصد بالآثار أي أحاديث، لأن الحديث يطلق عليه آثار، وإن كان الاصطلاح الأشهر عند المتأخرين أن الأثر فيما كان من قول غير النبي، من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والحديث فيما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الآثار التي وردت بهذا الصدد كثيرة، منها كثيرة لكنها ما ثبت منها كبير شيء. منها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، أي زيادة، فضل أي زيادة، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وهذا من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، يرويه عن شيخه عبد الرحمن بن رافع عنده مناكير. قال: روى الإمام أحمد والترمذي الحديث الثاني، قوله آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، آية محكمة وسنة قائمة يعني الآيات والأحاديث، وفريضة عادلة هذا هو الشاهد، فريضة أي علم الفرائض والمواريث. روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث فيه مجاهيل. قال: روي كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من علم فريضة كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. أيضا هذا ليس بثابت، الأحاديث هذه كلها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت كبير شيء من مما يتعلق بالتنصيص على فضل المواريث، فإنما ثبتت آثار عن السلف أنهم كانوا يعتنون بالفرائض، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالفرائض، أفرضكم زيد. والحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله. نعم، وحديث الحديث الذي رواه مسلم أن عمر رضي الله عنه قدم مكة فجاء والي مكة لاستقبال عمر إلى بعض الطريق فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى لنا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث رواه مسلم. قال: علم الفرائض تعريفه هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. علم الفرائض، والفرائض جمع والمفرد فريضة. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. فسميت الفرائض لأن نصيب كل وارث مفروض من عند الله سبحانه وتعالى، مفروض من عند الله سبحانه وتعالى. وتسمى المواريث لما يقع فيها من الإرث، من الإرث، وهي أخذ مال الميت، انتقال مال الميت إلى من بعده ممن يأخذ ذلك المال. فتعريفه هو فقه المواريث، فقه المواريث أي العلم بها، العلم بها، من يستحق ومن لا يستحق، وما هي شروط الورثة، وما هي موانع الإرث، ومن الذي يقدم في الإرث على غيره، ومن الذي يرث بالفرض، ومن الذي يرث بالتعصيب، إلى غير ذلك من مسائل المواريث. هذا فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. أيضا علم الفرائض فيه قسم وهو أصعب من القسم الذي قبله. فقه المواريث أن هذا له الربع وهذا له النصف وهذا له الثلث وهذا يرث بالتعصيب بالنفس وهذا بالتعصيب مع الغير وهذا يحجب هذا يحجب هذا. هذه أمرها أقرب من علم الحساب، وعلم الحساب فيه صعوبة على هذه المسائل السابقة. ولهذا قال وما يضم إليه من حسابها، وعلم الحساب هو الذي يشكل على كثير ممن يدرس المواريث. يفهم الأنصباء ما لكل واحد وشروط وراثة أو شروط إرث كل واحد من الورثة، لكنه إذا جاء إلى الحساب تعقدت عليه المسائل. نعم. قال موضوعه التركات، موضوعه التركات، يعني أن موضوع علم الفرائض يبحث في ماذا؟ هل يبحث علم الفرائض هل يبحث في عمل العبد في صلاته، أو يبحث في كلام أهل اللغة، أو يبحث في مسائل المصطلح والأصول؟ يبحث في التركات، موضوعه التركات، وهي تراث الميت. التاء مبدلة من الواو، أصلها تراث أصلها وراث، فأبدلت تاء. التراث هو الإرث، تراث الميت أي إرثه وما يرثه من غيره، أو ما يورثه لغيره، أي ما يتركه لورثته من مال الموروث. ثمرة تعلم علم الفرائض إيصال الحقوق إلى ذويها من الورثة، أن يعطى كل شخص من الورثة نصيبه، فيعطى من أعطاه الله ويحجب من حجبه الله وينقص من أنقصه الله. نعم، نصيبا مفروضا. حكم دراسته فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نعم، ولا بد للناس من تعلم هذا العلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يربط عكرمة بالكبل بالقيد على تعلم القرآن والفرائض، يربطه على السارية بالقيد ليجري أن يعلمه القرآن وأن يعلمه الفرائض. الحقوق المتعلقة بالتركة، هنا نبدأ ندخل في المقدمات، لأن الميت إذا مات لا ينتقل مباشرة إلى تقسيم تركته، وإنما هناك حقوق قبل أن نقسم التركة لابد أن نراعيها. منها مؤن التجهيز، يعني تكلفة تجهيز الميت، ومنها حقوق المتعلقة بعين التركة، ومنها ديون المطلقة. هذه كيف العمل؟ ما الذي يقدم على غيره؟ يقول المؤلف رحمه الله مؤن هي خمسة حقوق على الترتيب التالي: مؤن التجهيز، يعني الأشياء التي يحتاج لها الميت عند تجهيزه من موته إلى الانتهاء من دفنه. فماذا يحتاج الميت؟ يحتاج إلى من يغسله إن لم يكن هناك من يغسل إلا بأجرة، ويحتاج إلى كفن، ويحتاج إلى من يحمله إلى المقبرة، إن لم يكن من يحمله إلا بأجرة، ويحتاج إلى أجرة الحفار الذي يحفر القبر إن كان يأخذ عليها أجرة، وأجرة من يدفن إن كان يأخذ عليها أجرة. فإذا هناك أشياء متعلقة بهذا الميت من موته إلى أن يوارى في التراب. ولهذا قال: مؤن التجهيز ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال. كفن معروف، أجرة حفار أي من يحفر القبر، وغسال أي من يغسل الميت، وحمال أي من يحمله. متى هذا؟ إن كان يأخذ هؤلاء أجرة على فعلهم، لأن السنة أن تفعل هذا، أن يفعل هذه الأشياء لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يؤخذ عليها أجر. لكن لو لم يكن إلا من يأخذ ذلك بأجرة فتعطى أجرته. من أين تعطى هذه الأجرة؟ هل تعطى من التركة أو تعطى من مال آخر؟ هذا هو موضوع هذه المسألة. قال: فهي مقدمة عند الإمام أحمد على الحقوق المتعلقة بعين التركة، معناه أنها تؤدى وتعطى من مال الميت، من مال الميت. وإذا قلنا إنها تعطى من مال الميت، فما الذي يقدم؟ هل تقدم هذه الحقوق المتعلقة بتجهيزه، أم يقدم الدين والأحكام والحقوق الأخرى المتعلقة بالتركة؟ يقول المؤلف: هي مقدمة عند الإمام أحمد على الحقوق المتعلقة بعين التركة. لماذا؟ لأنه ربما لا يوصل إلى دفنه وتجهيزه والإسراع بذلك إلا بدفع هذا المال. فبموته تعلقت هذه الأحكام بتركته لأجل أن يسارع في دفنه، ولأجل أن يسارع في ستره. ولهذا قال: لأن سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت. سترته واجبة في الحياة، أي تغطية عورته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت. ففي الحياة يغطي الإنسان عورته ويلبس اللباس من ماله، فإذا مات يجهز ويغسل ويكفن من ماله. فإن لم يخلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه، الميت مات ولم يترك شيئا، أو مات وترك شيئا لكن هذه التركة تلفت قبل أن يستتم من تجهيز هذا الميت، فمؤن التجهيز تكون على من تلزمه نفقته في حال حياته. يعني إذا كان الذي مات ابن، فمؤن تجهيزه على أبيه، وإن كان أبا كبيرا ويعوله ابنه فمؤن تجهيزه على ولده، وإن كان أخا ليس عنده أحد إلا أخ آخر فمؤن تجهيزه على ذلك الأخ، وهكذا. من تلزمه نفقته في حياته أو زوجة فمؤن تجهيزه على زوجها. نعم، من تلزمه نفقته في حياته يكمل الحال فيقوم بهذه الأمور بعد وفاة من كان ينفق عليه. قال: وأما الأئمة الثلاثة فيقدمون الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، لأنها متعلقة بالمال قبل صيرورته تركة. يعني وجهة نظر الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، وجهة نظرهم أن الدين في التركة قد ثبت قبل أن يموت الشخص. هذا الدين الآن، شخص عليه دين 100,000 أو أقل أو أكثر، هذا الدين ثبت عليه وفي ذمته قبل أن يموت، فهو سابق على مواني التجهيز. متى احتيج إلى مواني التجهيز؟ لما مات، والدين كان سابقا على ذلك لأنها متعلقة بالمال قبل صيرورته تركة، متعلقة بالمال فتؤخذ أولا من هذا المال وما بقي لمؤن التجهيز. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الثلاثة الأئمة أو مذهب الثلاثة الفقهاء. والصحيح الأقرب أنه مذهب أحمد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات مصعب ابن عمير قال لم يجدوا ما يكفنه به إلا بردة، كانوا إذا غطوا بها رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا بها قدميه ظهر رأسه. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام تجهيز مصعب في كفنه على ماذا؟ على مسألة أنه يعني يسأل هل عليه دين أو ما عليه دين، لأن الغالب أن الصحابة الفقراء رضي الله عنهم لا يخلون من دين. فإذا قدم الكفن الذي حصل وحلت الحاجة إليه فيقدم، والدين بعد ذلك. قال الحق الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة. متعلقة بعين التركة يعني عين التركة هو المال الموروث. المال الموروث ماذا يرث الناس من بعد موت مورثيهم؟ إما أن يرث بيتا، وإما أن يرث ذهبا، وإما أن يرث كذلك نقودا أو متاعا. هذه الأشياء التي يرثها هناك حقوق متعلقة بعينها. مثل ماذا؟ قال كدين برهن. يعني أخذ هذه ونسميها اليوم ما نسميها في اليمن الجنبية ورهنها عند شخص الميت قبل أن يموت، وضع جنبيته أو سلاحه أو كذلك شيء ثمين، وضع شيئا ثمينا عند شخص آخر وقال له هذا رهن أعطني 200,000 دين، أعطني 200,000 تكون دينا علي وهذا رهنها. فلما مات أين تركته؟ هذا الذي من ضمن تركته هذا الذي رهنه، الشيء الذي رهنه، فيقدم تخليص هذا الرهن. يؤخذ من مال التركة فيدفع لصاحب لمن استدان منه، ويستجلب هذا الذي هو من التركة ويعاد في التركة. هذا معنى الحقوق المتعلقة بعين التركة، تخلص الأشياء التي خارج عند الناس برهن أو ما أشبه ذلك، تستخلص ويعطى الناس حقوقهم وتعاد في التركة. قال وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. فرش الجنايات، أرش الجناية، إذا حصلت جناية واعتداء فالقاضي يحدد كم في هذه القضية من أرش، وهو ما يسمى بالحكومة. الحكومة عند الفقهاء ما يحكم به القاضي في باب الوروش. شخص ضرب شخصا بشيء فيحدد المورش، حدد يقول هذه أرشها 100,000، وإن كانت عميقة أرشها 500,000، وإن كانت سطحية عادية أرشها 20,000، وهكذا يحدد الوروش. أرش الجناية متعلقة برقبة العبد الجاني، يعني شخص كان عليه حق في أرش لشخص آخر، في أرش لشخص آخر. نعم، فهذا الأرش قد ثبت على الميت فيعطى من التركة ويعطى ذلك الشخص الذي ماذا حصلت عليه الجناية. أو كذلك الميت عنده عبد، الميت عنده إيش؟ عبد. هذا العبد فعل جناية، فعل جناية شخص آخر، حكموا على أن أرش هذه القضية كم؟ مثلا 100,000. بعد موت سيد هذا العبد، إذا مات السيد، 100,000 هذه تعطى لأجل تخليص العبد وإدخاله في التركة، فيكون مثل الدين بالرهن، يشبهه من 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 هذا أنه يخلص، تخلص التبعات المتعلقة بالتركة، فيعاد العبد في التركة خالصا من التبعات، كما أعيد الرهن إلى التركة خالصا من التبعات. قال الثالث الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة، ديون مطلقة. إذن ما المقصود بقوله كأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني؟ يعني عبد لهذا الميت جنى وعليه أرش، فيدفع من التركة لأجل أن يتخلص رقبة هذا العبد ويعود في التركة، ثم يقسم هذا العبد حسب ماذا؟ الورثة الذين أخذوا نصيبهم من مورثيهم. والديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة، ذمة من؟ بذمة من تعلقت؟ بذمة الميت، ذمة الميت. مات وعليه، وهذا وقد استدان من هذا 100,000 ومن هذا 200,000، استدان 200,000 ومن هذا أقل ومن هذا أكثر، هذه ديون مطلقة. قال كدين بلا رهن أو حق لله تعالى، حق لله تعالى كأن يموت عليه كفارة، والكفارة إطعام، فيخرج قيمة الإطعام من تركته ويدفع هذا الحق الذي عليه، أو يكون نذر أن يحج أو كان أوصى أن يحج عنه من تركته، هذه الأشياء تخرج، تخرج قبل أن تقسم التركة. لماذا تقدم هذه وتخرج؟ لأنه إذا قسمت التركة بين الورثة ثم قيل لهم هاتوا، ثم قيل لهم هاتوا كل واحد يأتي فرقة فقسطه لأجل أن نحج عن هذا الميت، أو لأجل أن نخرج زكاة، أو أن نخرج كفارة عنه من حبهم للمال، قد يتباطأ بعضهم، فلهذا تقدم هذه الأشياء قبل أن تقسم التركة. قال وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الديون مقدمة على الوصية. انتبه لهذه المسألة، الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما هو المذكور قبل في الآية؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما هو المذكور؟ الوصية. لكن ما هو المقدم باتفاق؟ الدين، الدين مقدم باتفاق. قال وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الديون مقدمة على الوصية. قالوا في قوله تعالى من بعد وصية، وأو في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، للإباحة، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث وهو نعم. قالوا وأو في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، للإباحة، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث أي فهو مباح. يعني الآن لما اتفق العلماء على أن الدين مقدم على الوصية أوردوا إشكالا، قالوا كيف نقول الدين مقدم والله قدم الوصية، الله قدم الوصية، فكيف نقول الدين مقدم؟ فأجاب بعضهم بأن أو هذه للإباحة، معناه إذا فعلتم الاثنين، إذا فعلتم الاثنين ماذا؟ قال هنا أو للإباحة، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث، معناه إذا أمكن أن يستغرق المال لهذا وذاك للجميع فقدم هذا على هذا فالأمر سهل ما دام أنه سيقضى، سيقضى الديون. لكن الأقرب في توجيه الآية أن الوصية قدمت على الدين لأن الوصية لا مطالب لها والدين له مطالب. الدين له مطالب، الميت إذا مات وقد استقرض 1,000,000 ريال من شخص أو ذهبا من شخص، أول ما يموت صاحب الحق يترك أهل الميت 3 أيام عزاء، اليوم الرابع هو عند الباب، هذا إن لم يعاجلهم في وقت العزاء، يقول لهم الميت عليه لي كذا وكذا، فله مطالب الدين. لكن الوصية قد يوصي شخص في حضرة 2 أو 3 يوصي بثلث ماله سبيل في بناء مسجد أو في بناء بئر أو لبعض من يعطيهم من ماله بالثلث أو أقل ممن لا يرث، هذه الوصية إن لم يعلم بها لا تجد أحدا يطالب بها، بل ربما إذا كان الورثة قد أنكروا، إذا كان كثير من الورثة يتحاملون على الوصايا فيبطلونها وينكرونها ويطعنون بها ويهملونها بمجرد موت مورثهم طمعا في المال ولأجل أن لا ينقص حظ كل واحد منهم من هذه التركة، فما بالك بماذا إذا كان الأمر مخفيا ما يعلمه إلا الواحد 2. فقدم الله الوصية اعتناء بشأنها، اعتناء بشأنها لأنه لا مطالب لها، فقدمت للتنبيه عليها والحظ عليها. قال رحمه الله: فهي كما في قوله دارس الحسن أو ابن سيرين. فإن قيل لما قدمت الوصية في الآية على الدين، يعني الآن المسألة الأولى من بعد وصية يوصى بها أو دين، قد يقول قائل يعني إذا مات الميت إما أن ننفذ الوصية وإما أن نقضي الدين، إما أن ننفذ الوصية وإما أن نقضي الدين، واحدة من الثنتين. لا، أو هذه ليست للتخيير أنك اختر هذا أو هذا، وإنما للإباحة للجمع بين الأمرين، لا بد من تنفيذ الوصية ولا بد من قضاء الدين، واضح؟ أو قوله أو للإباحة، أو للإباحة معناه أن المعنى من بعد وصية يوصى بها ودين، من بعد وصية ودين، ليست أو هذا للتخيير، يعني أن الأهل الميت أو أصحاب التركة أنهم مخيرون، إن شاءوا نفذوا الوصية وتركوا الدين، وإن شاءوا قضوا الدين وتركوا الوصية، لا، لا بد من الأمرين الدين والوصية. فأولي الإباحة مثل قولك جالس الحسن أو ابن سيرين معناه 2، مباح لك ذلك. طيب، فإن قيل لما قدمت الوصية في الآية على الدين مع أنه مقدم عليها في الشريعة اعتمادا على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب بأنه لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فلذلك قدمت في الذكر على الدين حثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها كالدين، فأولي التسوية بينهما في الوجوب. نعيد هذا الكلام: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، الآن الدين مأخوذ بعوض أو بغير عوض؟ بعوض. الآن الميت أخذ 1,000,000 ثم بعد أن مات أصحاب الدين سحبوا عليه 1,000,000، فهو معاوض شيء بشيء. أما الوصية، وصية بدون عوض، فهي تشبه النصيب والميراث، البنت لها النصف إن لم يكن هناك ابن، تفاصيل ستاتي، البنت لها النصف تأخذ هذا النصف من دون عوض، الأم لها السدس أو ثلث تأخذ هذا الثلث أو السدس بدون عوض. لما كانت الوصية مشبهة للميراث كذلك الوصية يعطى نصيب من أوصي له بدون عوض، تكون مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما ينشق على الورثة، يقولون هذا دخل يزاحمنا في ماذا؟ في تركة أبينا. يعني الآن انتبهوا، رجل توفي وعنده 3 أبناء، طيب، وعنده حفيد أحد أحفاده، إما من هؤلاء الأبناء أو من ابن له مات قبل أن يموت الأب، له حفيد أو له كذلك شخص يريد أن يوصي له من غير الورثة، له أخت يريد أن يوصي لها لأن الأبناء سيحجبون الأخت، وعنده أخت مسكينة حالتها يعني متعبة وتحتاج إلى إعانة أو شيء، فأوصى بربع ماله لحفيده الذي لا يرث منه أو لأخته التي لا ترث منه، أو أوصى كذلك أيضا ببعض ماله لأمر من الأمور الشرعية، هذا يشق على الورثة، يشق على الورثة إلا من استسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، فإنهم يأتون يقولون أو أوصى لشخص آخر ليس من الورثة، كان يكون طالب علم، أحب طالب علم ورآه من المثابرين في طلب العلم، فعند أن مات قال أوصي بكذا وكذا من مالي لفلان إعانة له في طلب العلم، هذا الشخص الذي أوصى له ليس من الأسرة أصلا لكنه له وصية، فالورثة بعضهم يقول ما أدخل هذا فينا، المال مالنا، فهذا معنى قوله إخراجها مما يشق على الورثة، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فلذلك قدمت في الذكر على الدين حثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها كالدين فأو للتسوية بينهما في الوجوب. الوصية الحق الرابع الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. الحق الخامس الإرث وهو المقصود بالذات في هذا الفن. الحق الرابع الوصية بالثلث فما دون، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فالحق الرابع هو الوصية بالثلث فما دون ثلث أو أقل. وهذا سؤال عند من أين أكثر يا زكريا، الثلث أم الخمس؟ الثلث لك خمس 5، ها الثلث أكثر، نعم، لأنه إذا زاد المقام قل الشيء. طيب، وقوله بعد ذلك الحق الخامس الإرث وهو المقصود بالذات في هذا الفن، هذا الذي سندرسه إن شاء الله تعالى وهو الإرث. فإذا ما هي الحقوق؟ 5، 5 حقوق، مؤن التجهيز، يعني كل ما يحتاجه الميت من موته إلى أن يوارى في ترابه. والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة. والثالث الديون المطلقة. والرابع الوصية. والخامس الإرث. نعم، هذا درس اليوم. هذه ستأتي المسائل، إقامة ابن الابن، مقام الابن، هذه ستأتي المسائل بتفصيل أوسع إن شاء الله في موضعها عند الكلام على الحجب. الحجب لأن الأعمام يحجبون أولاد الأخ من الإرث، يعني هلك هالك أو مات ميت وترك 3 أبناء، هم كانوا 4، أحدهم مات قبل أبيه وله أولاد والثلاثة أحياء، فمن الذي يرث؟ إذا مات وترك 3 أبناء وترك أحفادا له من ابن مات قبله، من الذي يرث؟ الأبناء المباشرون هم الذين يرثون، 3 أبناء الابن الذي مات قبل أبيه يرثون أو لا يرثون؟ لا يرثون. من حجبهم؟ أعمامهم حجبوهم، الذين هم أبناء الميت حجبوهم. هناك ما يسمى بالإقامة التي إقامة أبناء الابن مقام الابن، هذه سيأتي الكلام عليها بتفصيل وأقوال الفقهاء فيها في باب الحجب إن شاء الله تعالى. نعم. الوصية حق من حقوق المصالة، فإذا ثبتت الوصية، ثبتت الوصية بالشهود شخص ما أو لأمر ما، ورفعت القضية إلى الحاكم، فله أن يخرجها بالقوة من مال الميت، لأنه حقا انتقل من الميت إلى شخص، فصار حقا لذلك الشخص، لا صار حقا لذلك الشخص، له أن يخرجه في ذلك، لأن يقع في الإضرار بالميت، ولئلا يعين هؤلاء الورثة الذين يأخذون أنهم يأخذون شيئا ليس لهم، فله أن يأخذ الوصية بالقهر ويعطيها لمن وصيت له إذا ثبتت القضية عنده. نعم. الوصية تكون في الثلث فما دون، بالثلث فما دون، فما كان من الثلث فما دون لا ضرر فيه. وأما مسألة إذا كانت تضر في بالورثة مثل أن يشرك الغريب بين أبنائه في شيء معين، يكون بيت فيها 4 غرف فيقول غرفة لفلان، فيشركه يدخل شخصا غريبا على أولاده فيقعون في حرج، أو على النساء فيقعون في حرج، هنا تحل القضية بطريقة أخرى، أنه يعطى مثل هذا الشيء من مكان آخر نصيب آخر، أو يشترون منه الحق الذي ثبت له ويعطونه قيمته، هذه يعني تكون القضية مرفوعة إلى القاضي ينظر فيها درء المفاسد وجلب المصالح. نعم. نعم، الوصية للحفيد مقبولة إذا لم يكن وارثا، أما أنها ولا لمن أدلى بوارث، هذا ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فمن أدلى بوارث له وصية، له حق في الوصية، الوصية للحفيد جائزة إذا كان محجوبا، إذا كان محجوبا غير وارث الوصية له جائزة. نعم. إذا لم يوصي وكان ماذا؟ كان مقصرا في الحج. الحج أولا لا يلزم أن يحج عنه أهله بعد موته، لا يلزم أن يحجوا عنه، فإذا اتفقوا على أن يحجوا عنه، اتفقوا على أن يحجوا عنه وكان في حياته عاجزا عن الحج فأخذوا من تركته وحجوا عنه فهذا خير. أما إذا كان قادرا في حياته على أن يحج وعنده القدرة والاستطاعة والمال، عنده كل شيء، لكنه تهاون ولم يحج، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا لا يحج عنه، لا يحج عنه لأنه فرط في حياته، لكن لو حجوا عنه يرجى أنه يصله ثواب ذلك الحج، لكنه آثم على تفريطه في ركن الإسلام حتى مات. الذي يظهر والله أعلم أنه يأثم هو في نفسه لتفريطه في ركن الإسلام الذي هو الحج حتى مات يأثم، لكن لما كان ذلك ليس بكفر، ذلك ليس بكفر، ربما حصل منه تساهل أو تسويف، يقول السنة التي بعدها السنة التي بعدها تسوف، فإذا حج عنه أولياؤه فنرجو أنه يصله ثواب ذا هذا الحج لكنه آثم من جهة أخرى فيما بينه وبين